أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهى بنا البحث في الليلة الماضية إلى بيان بعض ملامح ومضامين آية الحمد لله رب العالمين، وتتمة لبحث الحمد لله أقرأ روايتين عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والأخرى عن الإمام زين العابدين في بيان الحمد. الرواية الأولى عن الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين قال: والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه. قولوا له في محل آخر. والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتضافرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه، وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه ولو كانوا كذلك. التفت جيدا محل الشاهد هذا المقطع الأخير من الرواية. الإمام السجاد يقول: الله سبحانه وتعالى أدب عباده بكيفية الحمد عندما يسبغ عليهم نعمه حتى يحمدوه ويشكروه. الآن لو فرضنا بأن الله لم يعلم ولم يؤدب عباده بالحمد فماذا كان وضعهم؟ التفت إلى هذه الجملة، يقول: ولو كانوا كذلك، يعني يرزقهم ويسبغ عليهم النعم ولكن لا يحمدوه ولا يشكروه، لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية. التفت جيدا إلى هذه الجملة، فكانوا كما وصف الله في محكم كتابه: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. ماذا تستفيدون من هذه الجملة المباركة؟ المستفاد من هذه الجملة حقيقة واحدة، وهو أن الإنسان فلينظر إلى نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنه عندما يرزقه الله رزقا يسبغ عليه نعمة يوصل إليه حقيقة هل يشكر الله ويحمده أو لا. فإن كان حامدا وشاكرا فهو إنسان، أما إذا لا يحمد الله على ما أسبغ عليه فيكون في حدود ماذا كما يقول الإمام السجاد؟ يكون في حدود البهيمية. هذه بعد تابعة للإنسان، أن الإنسان هو ينظر إلى نفسه ليرى بأنه في حدود الإنسانية أو في حدود البهيمية. والمعنى الآخر الذي نستفيده من هذه الجملة أن الحد الفاصل بين الإنسان وبين البهيمة التي قال عنها أمير المؤمنين: همها علفها، أن الإنسان إذا شكر الله فهو إنسان، أما إذا لم يشكر فهو ماذا؟ فهو بهيمة. هذه رواية. الرواية الثانية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم، وهي رواية جيدة ومهمة أيضا. الرواية عن النبي قال: الحمد لله، الكلمة التي يقولها أهل الجنة إذا دخلوها. لأنكم تعلمون بأن القرآن الكريم يقول: دعواهم فيها وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول أن الإنسان إذا دخل الجنة انقطع عنه كلام الدنيا، بعد كل كلمات الدنيا لا يستعملها إلا كلمة واحدة تبقى معه في الجنة، وهي قوله: الحمد لله رب العالمين. من هنا أيضا فليمتحن الإنسان نفسه، إن وجد نفسه حامدا شاكرا لله فهو إنسان من أهل الجنة، أما إذا وجد نفسه ليس كذلك، إذن فيه الصفات أهل الجنان أو لا توجد فيه تلك الصفات؟ طبعا هناك موازين القرآن الكريم أشار إليها، عجيبة هذه الموازين. القرآن الكريم عندما يتكلم عن أهل الجنة يقول أساسا خطابهم، حديثهم، علاقاتهم قائمة على أساس سلاما سلاما، هذا هو حقيقة أهل الجنة. أما عندما يأتي إلى أهل النار ويذكر خطابهم وعلاقاتهم ماذا يقول؟ يقول: كلما دخلت أمة لعنت أختها. بس أنا بعد ما أريد أفتح هذا الحديث، هذا معناه ما هو؟ انظروا فيما بينكم أيها الإخوة، أنتم جميعا أتباع مدرسة أهل البيت وشيعة أهل البيت، انظروا واقعا علاقاتكم فيما بينكم علاقات سلاما سلاما، لو علاقات كلما دخلت أمة لعنت أختها. أي منكم؟ أنت بعد ما يحتاج تروح إلى الآخرة تفهم أنت من أهل الجنة لو من أهل النار. هنا تستطيع أن تشخص بأن هذه العلاقات الدينية والعلاقات الاجتماعية والروابط بين الإخوة المؤمنين، هل هي علاقات سلاما سلاما أم هي علاقات ماذا؟ كلما دخلت أمة لعنت أختها. هذا من الميزان الثاني أيضا، ضعه بيده. هذه تتمة حديث الآية السابقة، وهي: الحمد لله رب العالمين. أما الآية الثالثة وهي قوله تعالى: الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، خب الآن يتذكر الإخوة فد مقدار وقفنا على هاتين الكلمتين في آية البسملة، فهمنا ما هو المراد منها، ولكن فليكن في علم الإخوة أن هذا ليس تكرارا لذاك، والوقت لا يسع أن أدخل فيه، ولكنه بنحو الإجمال عرفنا ما هو المراد من الرحمن وما هو المراد من الرحيم. من هنا لا أقف عند هذه الآية، وإنما أنتقل إلى الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: مالك يوم الدين. جيد، هذه الآية المباركة تحتوي على كلمات ثلاث: الكلمة الأولى مالك، الكلمة الثانية يوم اليوم، الكلمة الثالثة الدين. في القرآن الكريم ذكر الله من أسمائه الحسنى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. من أسمائه الحسنى ذكر هذه الأسماء الثلاثة: الاسم الأول مالك، الاسم الثاني ملك، الاسم الثالث مليك. هذه هي الأسماء الثلاثة التي ذكرت في القرآن ضمن هذا المحتوى الواحد، من قبيل قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك، كما في سورة آل عمران. أو قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق كما في سورة المؤمنون، أو قوله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والإخوة يعلمون بأنه في هذه الآية المباركة توجد قراءتان، قراءة نقرأها نقول مالك يوم الدين، وقراءة أخرى نقول ماذا؟ ملك يوم الدين، وكلتا القراءتين صحيحة. سؤال: هل يوجد فرق بين مالك وملك أو لا يوجد؟ الجواب نعم، فرق كبير بينهما لغة، فإن أحدهما من الملك وهو المالك، والآخر من الملك وهو الملك. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هذا، وهو أنه جنابك تارة يقال أنك مالك للكتاب، مالك للثوب، مالك للبيت، مالك للسيارة، مالك لهذه الأشياء التي يملكها الإنسان ومن خلالها يبيع ويشتري ونحو ذلك. أما عندما تقول فلان ملك، يعني مالك لشيء أو له حق الأمر والنهي والسلطة، أي منه؟ ها؟ الآن عندما نقول فلان ملك مرادنا يعني مالك لو له حق التصرف والأمر والنهي، أي منهما؟ ومن الواضح بأن الملك معناه من له حق سلطة الأمر والنهي، أما المالك فمعناه ماذا؟ من يملك شيئا من الأشياء. والله سبحانه وتعالى ملك وماذا؟ ومالك، كلاهما ثابت لله سبحانه وتعالى. إذن لا نقف كثيرا عند هذه اللفظة المباركة في هذه الآية. الكلمة الثانية أو اللفظة الثانية يوم. القرآن الكريم كثيرا استعمل اليوم في اليوم الآخر، يعني في الأعم الأغلب عندما تقرأ الآيات القرآنية تجد أنه يستعمل اليوم في أي يوم؟ في اليوم الآخر، يعني في القيامة، يعني في الحشرة، من قبيل قوله تعالى يوم يقوم الروح إلى آخر الآية، أو قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أو هذه الآية التي نحن بصدد بحثها، مالك يوم الدين. هنا الدين سيتضح بعد ذلك أن المراد منه ماذا؟ يوم الجزاء، يوم الحساب، يعني النشأة الأخرى. اليوم له اصطلاحات ومعاني متعددة. قد يطلق اليوم ويراد منه النهار في قبال الليل، يجب عليك أن تصوم 3 أيام مثلا، مراد من اليوم ماذا؟ يعني ما بين طلوع الشمس وما بين، أو ما بين الأذان وغروب الشمس. يطلق اليوم ويراد منه النهار في قبال ماذا؟ الليل. وقد يطلق اليوم ويراد منه 24 ساعة، يعني مجموع الليل والنهار، وهذا معروف واضح لا يحتاج إلى دليل. إلا أن القرآن الكريم قد يستعمل اليوم ويريد منه المرحلة، والمهم هذه النقطة التفت إليها. القرآن الكريم عندما يستعمل الأيام مو بالضرورة يستعملها بمعنى النهار في قبال الليل، أو بمعنى الليل والنهار في قبال الأسبوع والشهر والسنة ونحو ذلك، لا لا، عندما يستعمل اليوم يريد المراحل المتعددة. الآن أقرأ لك بعض الآيات في هذا المجال. قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وهذا يا يوم هذا؟ يعني النهار فقبل خلق السماوات والأرض لم تكن هناك شمس ولا قمر حتى يوجد ماذا؟ حتى يوجد يوم، لأنه هذا اليوم الذي عندنا من النهار والليل منشأه ما هو؟ منشأه الشمس والقمر. وقبل خلق السماوات والأرض يوجد شمس وقمر أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذا لا معنى أن يكون المراد من اليوم يعني ماذا؟ النهار أو مجموع الليل والنهار، وإنما يراد منه المراحل. يعني الله سبحانه وتعالى مرة واحدة لم يخلق السماوات والأرض، وإنما خلق السماوات والأرض على ماذا؟ على مراحل. أو قوله تعالى خلق الأرض في يومين، أو ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقضاهن سبع سماوات في يومين. من الواضح أن اليوم ليس المراد منه ماذا؟ ها؟ ليس المراد منه النهار أو مجموع الليل والنهار. سؤال، إذا ما هو المراد من هذه الآية التي عبرت عن الآخرة باليوم؟ يعني المقصود النهار؟ مقصود مجموع الليل والنهار؟ الجواب كلا. لماذا؟ باعتبار أن القرآن يقول والسماوات مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. أصلا هذا العالم نطويه، ينتهي كل شيء، بعد يبقى عندنا ليل ونهار أو لا يبقى عندنا ليل ونهار؟ إذا عندما يعبر القرآن عن الآخرة بأنها يوم، ليس المراد من اليوم يعني النهار أو مجموع الليل والنهار. إذا ما هو المراد؟ المراد من ذلك كما عبر القرآن الكريم يعني نشأة أخرى، عالم آخر له قوانينه الأخرى. وبتعبير آية سورة الواقعة وننشئكم فيما لا تعلمون، مراده من اليوم يعني نذهب بكم إلى عالم، إلى نشأة، تلك النشأة مثل هذه النشأة وتختلف عنها، تختلف عنها. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يريد أن يقرب هذه الحقيقة إلى أذهاننا ماذا يقول؟ يقول كما في سورة المعارج في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا اليوم اللي نعبر عنه يوم القيامة، اللي نعبر عنه يوم الدين، اللي نعبر عنه النشأة الأخرى يوم يقوم الروح، حتى يقترب إلى ذهنك. وإلا الحقيقة هو أكثر من هذا، ها خلي يكون في ذهنك، وإلا حتى يقترب في ذهنك أنه ذاك اليوم. أي يوم؟ القرآن الكريم يوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. عجيب ذلك اليوم، كذلك اليوم قوانينه عجيبة. فلهذا يأتي سائل أحد الأصحاب إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول له يا رسول الله ما أطول ذلك اليوم، ما أطول ذلك اليوم؟ ما أدري الإخوة اللي رايحين إلى زيارة الحج يوم عرفة ويوم مزدلفة ويوم الرمي، واقعا الإنسان يصير عنده إحساس عندما ما عنده أحد دار مدارة يحس بالوحدة هناك، واقعا لا يستطيع أن يفعل شيئا. هسه افترض أن ذلك اليوم، طبعا أنا أقول يحس مع أنه يعلم أنه عنده جماعة يرجعوا له في النتيجة إذا ضاع يلقوا، ولكن صريح القرآن الكريم يقول فلا أنساب بينهم. أصلاً كل نسب ينقطع، هذا أبويا، هذه أمي، هذه زوجتي، هذول أولادي، خلاص شوف الوالدك أنت كذا وكذا عليه، تقول أنا شنو علي بنفسي؟ أساساً يوم القيامة الملائكة أيضاً يصيحون ونفساه، فكيف بالإنسان؟ عفواً الأنبياء يصيحون ونفساه، فكيف بالإنسان المتعارف؟ فلا أنساب بينهم وتقطعت بهم الأسباب. بعد همات يعني أنت تقول هذه العلاقات اللي كانت هنانا، الاوضاع اللي كانت هنانا، اكو استطيع استفيد من هذا، استطيع استفيد من هذا، هذه ما موجودة. لا بيع به ولا خلة، كل شيء. ويأتينا ماذا بتعبير القرآن؟ ويأتينا فردا، واحدة واحدة. فلهذا السائل عندما سمع هذه الآية المباركة قال: يا رسول الله، ما أطول ذلك اليوم؟ ما أطول ذلك اليوم؟ التفت إلى الرواية أو الجواب الذي أجاب به الرسول الأعظم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده. والذي نفس محمد بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. دقائق تمر عليه، دقائق أصلا ما يحس. إذا تبين هذا القانون العام ليس للجميع، هذا القانون ليس للجميع 50,000 عام، لا، هذا يختلف، هذه من قوانين الآخرة مو من قوانين الدنيا. من قوانين الدنيا ماكو فرق 24 ساعة 24 ساعة، ولكنه في الآخرة ليس الأمر كذلك، فإن الوقوف في الحشر الأكبر يختلف من إنسان إلى إنسان آخر. من هنا بعد أنت لابد ترتب وضعك، بأنه أنت من أولئك اللي 50,000 سنة، وعندما سئل قال: لأنه 50 عقبة وكل عقبة 1,000 سنة. أو من أولئك الذين يمرون في المحشر لمدة ماذا؟ 3-4 دقائق، ويدخلون ماذا؟ ويدخلون إلى الجنة. هذه بعد تابع لك أنت في الدنيا. انظر، فلينظر الإنسان، بعد أنت بل الإنسان على نفسه بصيرة، هذا تابع لك. فقط أكتفي أن أقول لك هذه الرواية، أن سليمان يدخل بعد الأنبياء إلى الجنة 400 عام. نبي معصوم، بل نبي معصوم، ولكنه أكو حساب كتاب لو ما أكو حساب كتاب. سائل يأتي إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول له: يا ابن رسول الله، من أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ أكو فالطبقة حساب ما عندهم يوم القيامة، من أولئك؟ قال: أولئك الذين حاسبوها قبل أن يحاسبوا. هذا بالدنيا كان عند حساب النفس، بالليل يدري. يا أخي أنت عندك حساباتك بدكانك ومحلك وتجارتك، بالليل يشوف شنو الخارجة شنو الواردة، شنو الصادرة شنو الواردة، آخر السنة عندك شنو الصادرة شنو الواردة. يا أخي فالصادرة واردة خلي نفسك، يا أخي شوف ما هي طاعاتك، ما هي معاصيك، ماذا ينبغي أن تفعل، ماذا لا ينبغي أن تفعل. أولئك الذين حاسبوها قبل أن يحاسب. وإذا هؤلاء محاسبين أنفسهم بعد عندهم حساب لو ما عندهم حساب؟ ما عندهم حساب. فيدخلون الجنة بغير حساب. إذا إلى هنا ننتهي إلى هذه الحقيقة، وهو أن القرآن، طبعا الآن مو بحثي في بيان قوانين الآخرة، لعلي أوفق إن شاء الله في مثل هذه المجالس أن أبين لك بعض قوانين الآخرة. قوانين الدنيا واضحة، علاقاته وأصدقاءه وأمواله ذهابه إيابه إلى آخره، علاقات الآخرة شلون قائمة، لا أقل واحدة من علاقات قوانين الآخرة هذا القانون، وهو قانون متعب، واقعا متعب. إنسان بمجرد أن يفكر به شوفه هواي متعب. يوم تبلى السرائر، إيش ما أكو بداخلك يطلع للناس، هاي هواي متعبة. هذا الذي يعبر عنه القرآن الكريم بعذاب الخزي، لأنه أنت عندك استعداد لعله 1,000 سنة تروح نار جهنم، ولكن ذول اللي كان معتقدين فيك أنه أنت فلان، شو تبين أنت ماذا؟ ها؟ غش. وتتألم. يتضح له بأنه هذا العالم اللي كان قاعد على المنبر يقول للناس كذا وكذا وكذا، وإذا تبين له وضع شيء لا خطر، هذا كان وهذا على رؤوس رؤوس الأشهاد يوم القيامة، مو على رؤوس الأشهاد. يا ليت فقط هذا بمرأ من الأنبياء، هذا بمرأ من أهل البيت، هذا بمرأ من الإمام الحسين اللي أنا وأنت نوقف ننظر على وايد جيلة. هذه من أهم قوانين الآخرة، يوم تبلى السرائر. فلهذا أنت واحدة من أهم الأدعية التي تدعوها دائما لنفسك ماذا تقول؟ ها؟ يا ستار العيون. بس أنا أقول هذا اللي واقعا بعض الأحيان بها على أبحاث اجتماعية مهمة. عيب يجده الإنسان في أخيه المؤمن، في أخيه المسلم، ويعيش معه في مجلس خاص ورأى منه ذلك العيب، في بيت في حالة خاصة رأى منه ذلك العيب، وإذا تبين يأخذها نقطة ضعف هذه بقيها فديوم يطلع بها منشور مولانا للناس. تتصور خاصة القضية؟ لا لا لا، الله سبحانه وتعالى عهد على نفسه أنه يوم القيامة يطلع كل عيوبك يسويها منشورات لكل العالم بلا استثناء. والعكس بالعكس، عيب تراه في أخيك فتستره عليه. في الرواية أن الله سبحانه وتعالى يخفي عيوب هذا الإنسان حتى على كتبته وحفظته، الملائكة الذين يكتبون ما يفعل الله يستر ذلك العيب حتى هؤلاء لا يعلمون به. لهذا يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يتصل بهذا العبد اتصال مباشر حتى من غير الرسول الأعظم، مباشر يتصل به يقول لعبدي، لأنه هذا العبد يأتي يباوع في صحيفة أعماله يشوف ذلك العيب ما موجود، توبة ماكو توبة، ولكن ما موجود العيب، يأتيه الارتباط المباشر من الله يقول لعبدي تدري ليش أنا ضميت عليك هذا العيب حتى ما خليت الكتب يكتبونه عليه؟ لأنك سترت العيب الفلاني على فلان. بس شوفوا هذا القرآن وين، وانتوا انظروا الى علاقاتنا الاجتماعية مع الأسف الشديد خصوصا في السنوات الأخيرة، انظر اساسا احدنا يبحث عن العيب عن الآخر حتى يفشيه امام الناس. هذا منطق القرآن بعد، هذا منطق اهل البيت بعد. لهذا ذكرت لك في أول البحث سلاما سلاما كلما دخلت أم لعنت ماذا؟ لعنت. المهم هذه من أهم قوانين يوم القيامة. هذه هم الكلمة الثانية إن شاء الله ما نطيل على الإخوة. الكلمة الثالثة وهي الدين، مالك يوم الدين. ما هو الدين؟ الدين مجموعة القوانين التي يعمل بها الإنسان ويعتقد بها، هذا نسميه دين. فلهذا أنتم تقرؤون أو تسمعون في المثل المعروف الناس على دين ملوكهم. ما هو المراد من الدين هنا؟ مو مراد الدين يعني الشريعة النازلة من السماء، لا لا، ليس الأمر كذلك. كل مجموعة قوانين تعطي للإنسان برنامج معين، افعل كذا ولا تفعل كذا، في الإصطلاح القرآني نسميه ماذا؟ نسميه الدين. فلهذا فرعون همتنا عندما حارب موسى ماذا قال له؟ قال أخاف أن يبدل دينكم، لأنه هو كان معطي دين لهؤلاء فيخاف أن يبدل موسى دين هؤلاء. إذن الدين ما هو؟ ما هو الدين؟ مجموعة القوانين. عندما نأتي إلى القرآن الكريم عندما يقول الدين مراده مجموعة الاعتقادات والأخلاقيات والأحكام من واجبات ومحرمات ومستحبات ومكروهات، هذه المجموعة يسميها ماذا؟ يسميها دين. دين طبعا يكون في علمكم أن الدين مو متعدد، احنا ما عدنا إلا ماذا؟ إلا دين واحد. ما هو ذلك الدين؟ إن الدين عند الله الإسلام. دين واحد. نعم الشرائع تتبدل، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرائع قد تتبدل، شرائع متعددة، أما أديان متعددة في الإصطلاح القرآني لا يوجد أديان متعددة. يعني احنا من حقنا ان نقول شريعة عيسى، شريعة موسى، شريعة نوح، شريعة الخاتم، اما مو من حقنا نقول دين موسى دين عيسى. لا لا، الدين ماذا؟ الدين واحد. هذا له حديث مستقل الان ما نتكلم. السؤال، لماذا سمى الله سبحانه وتعالى اليوم الآخر يعني القيامة يعني الحشر الأكبر، لماذا سماه ماذا؟ يوم الدين. لماذا؟ شنو العلاقة؟ احنا بينا ما معنى الدين، ها؟ ما معنى الدين؟ مجموعة الاعتقادات التي يعتقدها الإنسان، مجموعة القضايا الأخلاقية التي يتخلق بها الإنسان، مجموعة الأحكام من الواجبات والمحرمات ونحو ذلك، هذه المجموعة نسميها ماذا؟ دين. وما هي المناسبة بين تسمية اليوم الآخر بأنه ماذا؟ يوم الدين، مالك يوم الدين. الجواب في جملة واحدة، التفت إلى المناسبة، الجواب في جملة واحدة، وهو أنه في الآخرة سوف تظهر لكل واحد منا حقيقة دينه، لأنه نحن قلنا واحدة من أهم أحكام الآخرة وقوانين الآخرة ما هو ذلك الحكم؟ ها؟ يوم تبلى السرائر. فإذا كان عنده اعتقاد صحيح تظهر له حقيقة ذلك الاعتقاد يوم القيامة، إذا كان عنده عمل صحيح تظهر له حقيقة ذلك العمل يوم القيامة، وإذا عند عمل باطل تظهر له حقيقة ذلك العمل أين؟ في يوم القيامة. في هذه الدنيا لا يظهر، لا يعلم أحد هذا الإنسان ماذا يأكل، يأكل حلالا أو يأكل ماذا؟ يأكل حراما. أما يوم القيامة هم يخفى على الناس هذا الشيء يسوي أو لا يخفى؟ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. يوم القيامة أصلا هو يصير قطعة من النار، هذا من يكون؟ هذا فلان، هذا فلان، هذا فلان. وهناك من الحقيقة واضحة بعد، ما يحتاج أنه واحد يقول للأحد هذا منه، هذا كله معروف، هناك مشخص. هذا الذي اعتقاده باطل يوم القيامة سوف يتجسد له الاعتقاد الباطل معه، وهكذا ذلك الذي اعتقاده حق عمله حق كذلك. فلهذا يسمى يوم القيامة بيوم ماذا؟ بيوم الدين. التفت إلى هذه الآية المباركة، وآية لطيفة هذه الآية ودقيقة أيضا، يقول يومئذ يعني يوم القيامة، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. دينك أنا أعطيك يا بيديك يوم القيامة، أوفي. التفت جيدا، أوفي يعني شنو؟ ما معنى واحد إذا قال الواحد أوفيك دينك يعني شنو؟ يعني كان يسوي فلت شيء ما أخذ فلت شيء، الآن ماذا؟ يرجعوا له دينه، ما أخذ مال يرجعوا له ماذا؟ ماله. الله سبحانه وتعالى يقول لا تتصور ترى أنا سويتك تدخل نار جهنم، لا لا، هذا عملك أرجع ماذا؟ أرجع إليك، إنما هي أعمالكم ترد إليكم. تصور يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يدخل أحدا النار، تقول لي سيدي الله العظيم من يدخلنا النار؟ لا لا لا، جنابك أنت تدخل نفسك للنار، الله ما يدخلك النار. الله قال لك وضع عندي طريقة، إذا تسوي هالشكل هذا العمل يوصلك إلى ماذا؟ إلى الجنة، وإذا تسوي هالشكل هذا العمل وين يوصلك؟ يوصلك إلى النار. وأنت جنابك 70 سنة بيا طريق شنو؟ إذا كنت في طريق الجنة فلهذا عندما تبلى السرائر تفتح عينك وين نفسك؟ على باب الجنة. أما إذا 70 سنة أنت كنت في طريق ماذا؟ في طريق النار. وجناب الخير تفتح عينك هناك في باب الجنة لو باب النار؟ طبيعي باب النار، لأنه أنت 70 سنة كنت في طريق الوصول إلى النار، ما حد موديك للنار. الرواية منقولة من الفريقين أنه شخص الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم جالس، الأصحاب جالسين وهو في المسجد وأصحابه حوله، سمعوا صيحة أو صوتا عاليا، قالوا يا رسول الله ما هذا الصوت؟ الرسول الأعظم قال لأحد الأصحاب: يا فلان اذهب إلى باب فلان وانظر ماذا حدث. راح ذاك الشخص ورجع، قال: يا رسول الله كان اكو يهودي الان قالوا في هل كذا توفي. قال: علمتم اي ماذا حدث؟ قالوا: لا. قال: لانه كان 70 عام يتدحرج في نار جهنم، الان وصل الى قعرها. هذا 70 سنة كان في طريق ماذا؟ في طريق نار جهنم، في دركات الجحيم. ايضا يغط نفسه، ايضا يغط نفسه. تتصور انا وانت مستثنين؟ ها ابدا، استثناء ما. وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى. اصلا عمله يرى، ما يريد واحد ينطي، لا عمل. ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. ووجدوا، التفت جيد الآية المباركة، ووجدوا ما عملوا حاضر. هذاك اللي عملوه الآن شنو؟ حاضر أمامه. يا أخي هذا القرآن داخل لك مو رواية، حتى تقول لي سيدنا رواية سندها مو معلوم. ووجدوا ما عملوا حاضرا فمن يعمل سوءا يجزى به. وأي جزاء؟ سذاك الحديث مهم، أرجع إلى حديث. إذن القرآن الكريم اتضح لنا لماذا يسمي يوم القيامة بيوم الدين، لأنه يوم ظهور حقائق الدين لكل واحد منا. هذا الدين الذي ارتضاه لنفسه سوف يظهر له يوم القيامة. يوفيهم الله دينهم حق. هسه هناك أبحاث أخرى الآن بعد ما أطيل الكلام في هذه الآية، أنتقل إلى الآية اللاحقة وهي قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ما هو وجه الارتباط بين هذه الآية والآية التي أو الآيات التي سبقتها؟ التفت لي جيدا، نكته لطيفه. هو ان الانسان بعد ان عرف من هو الله، من هو الله؟ الله هو الذي يجمع كل كمال وجمال. اللهم اني اسالك من جمالك باجمله، اللهم اني اسالك من كمالك باكمله. اساسا ما من كمال الا وافضله لمن؟ لله. وعرف ان هذا الموجود الذي له كل كمال وجمال وحسن رحمن ماذا؟ ورحيم. وعرف انه يوم القيامه هو المالك والملك ليوم القيامه. بينكم وبين الله العقل ماذا يقول له؟ يجب ان تعدل وما تعدل. هذا العقل ماذا يقول؟ ليه يحتاج واحد يقول النبي قال لي لو ما قال لي؟ هذا الموجود بهذه المواصفات اصلا يمكن ان لا تعبده. لو واحد يقول لك لا تعبد، شو تقول له انت؟ تقول لا والله هيك موجود لابد شنو؟ لابد ينعبد، لابد يعبد. من هنا تفهم امير المؤمنين سلام الله عليه عندما يقول: عبدتك لانك اهل للعباده. اذا هذول الذين يعرفون الله يقدرون يعبدوا لاجل الجنه او الخوف من النار او لا؟ لا، هذول ما يعبدوا لهالجهه، يعبدوا لاي جهه؟ لأنهم عرفوه، عرفوا من هو. أما هذول اللي يعبدونه خوفا أو طمعا، هذول عارفينه ما عارفين، ها؟ هذول ما عارفين. واضح الآن ذاك التقسيم الثلاثي الذي أشرنا إليه في أول الأبحاث، لماذا أن الناس يعبدون الله على ثلاثة أنحاء؟ قوم يعبدونه حبا شكرا، قوم يعبدونه طمعا، قوم يعبدونه خوفا. الجواب في كلمة واحدة، أن الذي يعرف الله لا يحتاج إلى جنة أو نار، لا يحتاج إلى طمع في الجنة وإلى خوف من النار حتى يعبد الله. أما الذين ما عرفوا الله فبطبيعة الحال يعبدونه أو لا يعبدونه، لا يعبدونه، لعن ليش يمسوا؟ لأنه لو يخافون من نار لو طمع أي في جنة. من هنا يتضح لك الارتباط بين هذه الآية وبين الآيات السابقة. قالت الآية إياك نعبد، إياك نعبد. في اللغة العربية يقولون أن المفعول إذا تقدم على الفعل يدل على الحصرة. يعني ماذا هذه الجملة؟ معناه أنه لا نعبد إلا إياك، يعني لا يوجد أحد يستحق العبادة إلا أنت. إلا لماذا؟ لماذا لا يوجد أحد يستحق العبادة إلا الله؟ باعتبار وهل يوجد رحمن ورحيم وجميل وغني غير الله حتى يستحق العبادة؟ واضح هذه القضية. أما لماذا الآية المباركة قالت إياك نعبد ولم تقل إياك أعبد، مع أن المتكلم مفرد لو جمع؟ أنا وأنت كل واحد عندما نتكلم واحد له هو واحد، مفروض شنو أقول؟ أعبد لو نعبد؟ لابد أقول أعبد مفرد. ولكن الآية ماذا قالت؟ إياك نعبد، مع أن القائل مفرد أو جمع مفرد، مفروض أن تقول الآية إياك أعبد لا إياك نعبد. تدرون شنو معنى هذه الجملة؟ ليش الله سبحانه وتعالى علم عباده وأدب عباده بأن يقولوا إياك نعبد ولم يقل إياك أعبد؟ هذا الأدب أدب إلهي. إذا يتذكروا الإخوة في أول الأبحاث قلنا هذه السورة قال الله نصفها لي ونصفها لعبدي، هذا النصف الذي لله. لماذا هكذا أدبنا؟ إياك نعبد لا إياك أعبد. الجواب واضح، لأن الله يريد أن يقول لهذا العبد عبدي إذا أردت أن تعبدني لا تتصور فقط أن تعبدني، ترى كل الوجود يعبدني ويعبدني وأنت جزء صغير في هذا الوجود الذي يعبد الله سبحانه وتعالى. لا تتصور أنت وحدك، وحدك لو أنت ويا قافلة تمشي، ها؟ انظر إلى هذه الآية المباركة في سورة فصلت، خلي ذهنك يمك، ذهنك يمي. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. أسألك، السماء والأرض واحد لو اثنين لو ثلاثة؟ إيش قيل؟ اثنين، لا واحد لا ثلاثة، وإنما هما ماذا؟ اثنان، السماء والأرض. انظر ماذا أجابت السماء والأرض، قالتا أتينا طائعين. مقتضى اللغة العربية شنقول؟ طائعين لو طائعين؟ ها؟ مفروض نقول اثنين، لأن المثنى ما لا تقول طائعان طائعين، أما الجمع شتقول؟ طائعين. إذا السماء والأرض يفهمون أنه مو وحدهم وإنما مع قافلة الوجود، هم مطيعون لمن؟ مطيعون لله. فأنت ينبغي أيها الإنسان أيضا عندما تطيع وتعبد تقول أنا مع ماذا؟ مع هذه القافلة التي تتوجه إلى ماذا؟ إلى الله وإليه المصير، أساسا كل شيء صائر إليه سبحانه وتعالى. فلهذا الآية ما قالت إياك نعبد، بل قالت ماذا؟ بل قالت إياك نعبد. هسه لماذا العبادة؟ باعتبار أن العبادة هي هدف خلق الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني إنسانية الإنسان هذه من قبيل، وما زرعت الشجرة إلا لأجل ماذا؟ لأجل الثمرة. فإذا زرعت شجرة وثمرة ما بها، تريدها لو ما تريدها؟ لأنه أنت تريد الشجرة لأجل ماذا؟ لأجل الثمرة. أما إذا شجرة ما بها ثمرة، بعد إلها قيمة أو ما إلها قيمة؟ ثمرة الإنسان هي ماذا؟ هي العبادة. أما إذا لم يعبد فهو إنسان أو ليس بإنسان؟ ليس بإنسان، يدخل في حد البهيمية، يكون بهيمة. هذه حقيقة الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. طب سؤال، العبادة هي الهدف النهائي للإنسان، أو أنه بعد العبادة أكون في مرحلة أخرى؟ يعني الله أرادني وخلقني لأجل أن أعبد فقط؟ الجواب لا، أرادني أن أعبد لأجل شيء آخر. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بس الإنسان إذا حصل على هذا المقام، بعد لا يريد الدنيا كلها، بل لا يريد الآخرة. هذا أي مقام؟ أي مقام؟ التفت جيدا للقرآن، ما أخرج خارج القرآن. كلا لو تعلمون علما يقين، شو يسمونه؟ لترون الجحيم. إذا أنت وصلت إلى مقام اليقين، الجنة والنار الآن تشوفها لو ما تشوفها؟ الآن الجنة والنار تراهما أو لا تراهما؟ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. إذا وصل الإنسان إلى مقام اليقين واقعا طوبى له وحسن مآب. المقام الإبراهيمي. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وبالإنسان بينكم وبين الله، لو رأى الجنة والنار الآن في الدنيا، مو رأى رضوان الله، لا، رأى الجنة والنار، بعد يريد الدنيا لو ما يريد الدنيا؟ يقول بابا سعد ما خلوه هو. فلهذا أنتم تقرؤون أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في ليلة العاشر من المحرم، بعد أن قال لأصحابه اتخذوه جملا على الليل، فبعد أن بقوا وعرف منهم الصدق في البقاء، قال ارفعوا رؤوسكم، فأراهم ماذا؟ مقاماتهم في الجنان، فكانوا يتسابقون في اليوم العاشر إلى الشهادة. ليش؟ أنه ما هي إلا قنطرة بتعبير الإمام الحسين للوصول إلى تلك ماذا؟ إلى تلك الجنان. أما أنا وأنت ليش نريد نروح هناك؟ أبو ذر سألوه هذا السؤال، قالوا له أشوف نكره الموت، قال لأنكم عمرتم الدنيا وغربتم الآخرة، فطبيعي وما في دفوع عنك. أما إذا أنت مخرب الدنيا ومعمر الآخرة، تريد تبقى هنا لو ما تريد تبقى؟ ما تش عندك الموت. فلهذا أنا وأنت نريد الموت أو لا نريد الموت؟ لا نريد الموت. أما أولياء الله شلون؟ هم لا يريدون الموت أو يريدونه؟ بس عند ذلك تفهم. فقط أذكر لك الجملة، لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. أنا الآن كل شيء أمامي معلوم، أنا مو مثلي ومثلك. لو كشف لنا الغطاء ازددنا ماذا؟ يقينا. فكشفنا عنك غطاءك لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أمير المؤمنين ماذا يقول؟ هل يوجد عند غطاء أو لا يوجد عند غطاء؟ يقول لا أساسا لا يوجد عندي غطاء، هذا الغطاء لكم أنتم، هذا منشأه أعمالكم عليك. إذن الآية المباركة قالت إياك نعبد، لا تتصور بأنه هذا المقام فقط مختص بالأنبياء والأولياء. أنا أتذكر هذه الرواية قارئها ولكنه لقيمتها أقراها مرة أخرى. الرواية واردة في الكافي الجزء الثاني صفحة 53. الرواية تقول، يقول القائل أسحاق بن عمار سمعت أبا عبد الله الصادق يقول إن رسول الله صلى بالناس الصبح فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي برأسه. طبعا مو يخفق ويهوي برأسه مثل أنا وأمثالي بأنه بسبب الفضائيات نعم الثنتين ثلاثة تعبينا، مو تصور بأنه هذا باعتبار نايم الثنتين ثلاثة نص الليل، فلهذا الصبح الآن بعد يستطيع أن يجلس أو لا يستطيع، وإذا جالس هو مغمض. لا لا، كان شيء آخر قد أسهره كما تقول الرواية، وجده يخفق برأسه، يعني يأخذه النعاس تارة ويتركه أخرى مصفرا لونه، قد نحف جسمه وغارت عيناه في رأسه. فقال له رسول الله كيف أصبحت يا فلان؟ وضعك مو طبيعي، ليش هالشكل؟ كيف أصبحت يا فلان؟ فقال أصبحت يا رسول الله موقنا. عجيب، كلمة واجبيرة، يعني أنا واصل إلى مقام شنو؟ ها؟ إلى مقام اليقين. هذا اليقين الذي كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هذا المقام ادعاء كبير. وفي قبال من؟ في قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أصبحت يا رسول الله موقنا. فقاف، عجب رسول الله من قوله، وقعا دعوة كبيرة، لأنه في الروايات وأعز ما قسم بين العباد اليقين، ويأكو قليل من الناس يعرفون اليقين أو يصلون إلى مقام اليقين. يقول فعجب رسول الله من قوله وقال إن لكل يقين حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ أنت اللي تقول أنا وصلت إلى مقام اليقين، ما الدليل على صحة قولك؟ فقال يا رسول الله إن يقيني هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها. هذا اليقين وصلني إلى مقام بعد أريد الدنيا لو ما أريد الدنيا. فانظروا إلى أنفسكم، دردا أعطيك الميزان بيدك، تعرف نفسك أنك من أهل الدنيا أو من أهل الآخرة. يقول أمير المؤمنين أن للدنيا أبناء وللآخرة أبناء، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها بعد حتى كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم. أساسا أشوف المحشر الآن أمامي، الله سبحانه وتعالى حشر الناس للحساب، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون وعلى الأرائك متكئون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مصطرخون، وكأني الآن أسمع زفير النار لها زفير وشهيق. يقول الآن في أذني زفير ماذا؟ زفير النار يدور في مسامعي. التفت جيدا، هذا الكلام الذي قاله لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال، رسول الله صدقه أو لم يصدقه؟ التفت إلى جملة الرسول الأعظم، فقال رسول الله لأصحابه هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان. هذا يخطر، هذا الذي يقوله صحيح، هذا الذي يقوله صحيح. فقال رسول الله ثم قال له إلزم ما أنت عليه. فقال الشاب، شوف هؤلاء الذين هم أبناء الآخرة، أنا وإنت لو واصلين بخدمة رسول الله وقال لنا أطلب فالدعوة مني، أطلب فالطلب ومستجاب لك، شنو كنا نطلب؟ يقينا في الأعم الأغلب كنا نطلب أمر الدنيا. قال الشاب أدعو الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة معك. فدعا له رسول الله فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات النبي فاستشهد بعد 9 نفر وكان هو العاشر. هذا هو المقام الذي يصل إليه الإنسان، هذا مقام اليقين. إذا التفت جيدا، تسلسل البحث خمس دقائق. أنا أستميح الأخوة عذرا واقعا أني أطيل عليهم الكلام بهذا المقدار، ولكنه هاي آخر ليلة إن شاء الله، اليوم يعذرون إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. إلى هنا انتهينا إلى ماذا؟ إياك نعبد وأن العبادة لأجل اليقين. سؤال، لماذا أن الآية بعد ذلك قالت وإياك نستعين؟ لماذا جعلت الاستعانة بعد العبادة؟ التفت هنا جنابك عندما قلت إياك نعبد، كأنك تريد أن تقول ترى أنا منفرد شيء وعندي استقلال وعندي قدرة على عبادة ماذا؟ على عبادة الله. ففيه رائحة الاستقلالية مباشرة. جاءت الجملة الثانية، ترى إذا أنا أعبد بمعونة من أعبد؟ بمعونتك أنت، وإلا مش عندي حتى أعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا الاستعانة إنما جاءت بعد العبادة حتى تبين أنا في العبادة أيضا أنا مستقل بإعانة من الله، بمعونة من الله. أي منهما؟ من الواضح أنه بمعونة من الله. هذا المقدار أتصور بعد يكفي فيما يرتبط بهذه الآية المباركة. أنا كنت محضر بحث حماتنا ندخل في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، والبحث كما تعلمون هذه اهدنا الصراط المستقيم من الأبحاث التي ترتبط بماذا؟ ترتبط بعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن الصراط المستقيم هو من؟ هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. في هذا ولكنه يظهر الوقت ما يسع أنه ندخل في هذا البحث، ولكنه بنحو الإجمال أقول هذه الآية المباركة اهدنا الصراط المستقيم، الهداية في القرآن على 3 أقسام: هداية فطرية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هداية تشريعية التي هي هداية الأنبياء، وهداية تكوينية وجودية التي هي هداية الأوصياء والأولياء. يهدون بأمرنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. طبعا أقسام الهداية أنا عرضت له في كتابي بحث حول الإمامة من الكتب المهمة في بحث الإمامة اللي هم أهل المطالعة فليطالعون هذا الكتاب. المهم أقسام الهداية مطروح هناك، الآن لا يوجد وقت أن نطرح هذه الأبحاث. أما الصراط فالصراط أيضا في القرآن لم يذكر إلا بنحو الإفراد، أما السبل فذكرت ماذا؟ متعددة. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سبل السلام. السبيل متعدد، أما الصراط ماذا؟ أما الصراط واحد، والسبب في جملة واحدة أن الصراط وهو الولاية واحد، أما الطرق إلى هذه الولاية واحد ومتعدد. فلهذا إذا يتذكر الإخوة فيما سبق نحن قلنا بأن الصراط المستقيم الولاية، ولكن الولاية لها مرتبة أو لها مراتب، لها مراتب. وهناك أبحاث أخرى في هذه الآية والآيات اللاحقة لها يظهر بأنه بعد الوقت لا يسع لذلك. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نكون في خدمة الإخوة في جلسات أخرى لبيان هذه الآيات اللاحقة، وأن يجعلنا على الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.